ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قدم الكلام على موضوع كتاب الأطعمة، ونجد أن كتاب الأطعمة وبعد كتاب الأشربة وبعد كتاب اللباس، الأحاديث التي أودعها المؤلف رحمه الله في الأبواب أحاديث قليلة، والكلام عليها كلام قليل كذلك، لأن الأصل في الأطعمة والأشربة واللباس الحل، هذا هو الأصل، إلا ما جاء الدليل في تحريمه. فقال الله عز وجل في الأطعمة: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وفي الأشربة جاء مثل قوله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وجاء في اللباس مثل قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ويدخل اللباس في عموم قوله تعالى في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إذن الأصل في الأطعمة والأشربة واللباس هو الحل، إلا ما جاء التحريم فيه، مثل اللباس: البس ما تشاء إلا ما حرم الله كلبس الحرير أو لبس الذهب ونحو ذلك. المؤلف رحمه الله ساق باب أو كتاب، وقال كتاب الأشربة، وذكر في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه قال أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. الحديث هذا حديث ابن عمر يرويه عن أبيه، تجد أن الحديث كأنه يخص الخمر، والأحكام المتعلقة في الخمر استوفيناها في كتاب أو في باب حد الخمر أو باب حد شارب الخمر في الحدود، فتقدم الكلام عن الخمر وتحريمه وأضراره والوعيد الشديد في من شرب الخمر في الدنيا، هذا الكلام كله تقدم. لكن ما هو سبب إدخال الأشربة؟ يعني المؤلف رحمه الله لما يسوق هذا الحديث يقول لك أن الأصل في الأشربة الحل، ومن المحرمات التي تشرب هو الخمر، سواء كان من عنب أو تمر أو عسل أو الحنطة أو الشعير. الحديث هذا أولا، الخطبة هذه العظيمة التي ذكرها عمر سمعها أكبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عمر، يعني يقول نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، وهو يقولها على المنبر، والمستمع إلى عمر منهم كبار الصحابة، فما في واحد من الصحابة أنكر على عمر رضي الله عنه فقال هذا الكلام ليس بصحيح، أو أن العنب ليس من الخمر، أو التمر ليس ما يصنع به الخمر. أقر عمر رضي الله تعالى عنه على هذا الكلام. والخمر ليست محصورة في الخمسة أشياء هذه، يعني وقع خلاف عند الفقهاء هل الخمر من العنب؟ وأما الآخر قال فيعصر وإيش في الآية في سورة يوسف؟ قال فيعصر لا، وأما الآخر إني أراني أعصر خمرا. هل العنب لابد أو الخمر لابد من عصر؟ الصحيح لما تطلع على نصوص الآيات تجد أن كلمة خمر في اللغة ما خامر العقل، والعقل هو وشو؟ هو آلة التمييز بين الأشياء، بين الطيب والخبيث. ولذا يقول عمر الخمر ما خامر العقل، يعني ستر العقل. ولذلك جت كلمة الخمر ومشتقاتها في المرأة التي تلبس خمارا، قالوا هذه خميرة، وأمر الرسول بتخمير الأواني تغطيتها يعني. فلا يعني أن الخمر فقط من هذه الخمس. نزل تحريم الخمر، احنا نعلم تقدم الكلام أن الخمر جاءت أدلة بأنه حلال، كما في الآية التي في سورة النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني تتخذون من العسل سكار، هذا. ثم جاءت الآية المشهورة يا أيها الذين آمنوا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. من الصحابة من العلماء من يرى أن التحريم جاء في نص هذه الآية يا أيها الذين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من حرم هذا الخمر بهذه الآية. ومنهم من حرم الخمر بالآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. جمهور العلماء على أن الخمر كما سأل عمر رضي الله عنه أن ينزل الله عز وجل فيها بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الخمس التي جاءت في النص يقاس عليها كل ما كان سببا في إزالة العقل. ونسيت الإشارة إلى أن كلمة أما بعد فهي تستحب في الخطب والحديث إلى الناس، تشير إليهم أيها الناس كما يقول الخطيب. ثم يقول عمر رضي الله عنه أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. كلمة خمسة من ليست للحصر، العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم فسر الخمر أمام الصحابة بأنه ما خامر العقل. ثم يقول رضي الله عنه وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، يعني ثلاثة أمور تمنى عمر رضي الله عنه وهو مع جلالة علمه وحرصه على العلم حينما رأى الرؤيا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. ودى يعني تمنى أنه سأل تلك الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل هذه الأسئلة كانت معلومة لبعض الصحابة دون بعض؟ ممكن، يعني لما كان يتمنى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراث الجد مع الإخوة، هذا فيه خلاف مع الصحابة كثير، ميراث الجد مع الإخوة. جمهور الفقهاء والعلماء على توريثه، يورثون الجد مع الإخوة، ما ينزلون الجد منزلة الأب، هذا جمهور العلماء. يشترك الإخوة والأب في الميراث، لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن العلماء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ورواية في مذهب الإمام أحمد وهي قول لشيخ الإسلام بن تيمية إنهم يسقطون يعني الإخوة ما يرثون مع الأب ويجعلون أن الجد في منزلة الأب وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح القول الصحيح أن الإخوة ما يرثون مع الجد. في زمن الصديق رضي الله عنه ما اختلف الصحابة في إرث الجد مع الإخوة ساروا على ما سار عليه الصديق رضي الله عنه أنه ينزل الجد منزلة الأب وأن الإخوة ما يرثون مع الجد يعني يسقطهم لأنه من الأصول. لكن بعدها عمر رضي الله عنه قال فيها قولا كثيرا فيقول وددت أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراث الجد مع الإخوة فيما أعلم أن العمل عندنا في المحاكم لا يورثون الجد مع الإخوة لا يورثون الإخوة مع الجد يعني إذا هلك هالك وفي المسألة جد وإخوة أسقطوا الإخوة وجعلوا الأب الجد في منزلة الأب إما أن يرث السدس أو السدس والباقي أو يرث الباقي. ثم من الأمور التي كان اهتم بها عمر ووديد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها عن الكلالة. وش الكلالة؟ الكلالة جاء تفسيرها في القرآن الكريم لكن ربما نقول ربما أن عمر ما بلغه ذلك يعني على جلالة علمه الإنسان لا يذم لو جهل مسألة أو مسألتين أو ثلاثة. الكلالة بتفسيرها عند أهل العلم من مات وليس له ولد ولا والد يعني يموت ما عنده لا أبناء ولا بنات ولا أم ولا أب. جاء تفسيره في آخر سورة سورة النساء. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في أحد دروسه وهو يشرح الرحبية في أول الدروس حث الطلبة على حفظ وإتقان ثلاث آيات في سورة النساء كلها جاءت في أحكام المواريث. الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم وآخر آية من سورة النساء قال الله عز وجل في تفسير الكلالة في آخر السورة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ولذلك ما في خلاف في تفسير الكلالة بهذا التفسير يعني يكون الاختلاف أو من قال بغير هذا التفسير لا يعتد به. وقد تقدم الكلالة عنها في كتاب الفرائض من شرحنا في هذا الكتاب. بقيت مسألة وهي أبواب من أبواب الربا. سؤال هل يعني الحكم الشرعي هذا المعروف يكون عمر رضي الله عنه يجهله؟ لا، عمر رضي الله عنه يعلم أن ربا النسيئة متفق عليه بلا خلاف في تحريمه ربا النسيئة لكنه ودد أنه ود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربا الفضل وهذا مختلف فيه والصحيح تحريمه. الخلاصة من هذا الكلام قد يقول قائل كيف نجمع بين كلام عمر رضي الله عنه في أول الحديث وكلامه في آخر الحديث يعني ما في تناسق. الأول يتكلم عن شرب الخمر ثم يقول وددت أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث. لا يظن إنسان ظن أن هذا الأمر يأتي عبث كذا. لكن عمر رضي الله عنه لما كان خطيبا يشير إلى الناس في أشياء يقول واضحة يعني ما فيها خلاف. تحريم الخمر جاء بنص القرآن الكريم ما في خلاف، ما احتاج نسأل عنه. ودنا نحن سألنا صلى الله عليه وسلم على الأشياء التي اختلفنا فيها، بس هذا يريده عمر رضي الله عنه. ولذا لما جاء كتاب الأشربة جاء كلام عن الخمر، لكن في ما تظن هل يأتي كلام حديث عن حكم شرب الماء أو شرب اللبن أو شرب الحليب؟ لا، لأن الأصل كما ذكرت أن الأصل في الأشربة الحل. ورد حديث في عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخمر من العصير والتمر والزبيب والحنطة والشعير والذرة. الذرة ما ذكرها عمر رضي الله عنه، لكن جاءت قاعدة مهمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنهاكم عن كل مسكر. يعني لما تجي أنت للنص ما يأتينا واحد ضال جاهل يقول أبدا الخمر في هذه التي جاءت النصوص فيها فقط، نقول أنت جاهل، أنت جاهل. لأنه في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا بالاجتهاد عملوا بالقياس. ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا من تحريم الخمر تحريم كل ما يسكر بأي اسم من الأسماء ومن أي شيء كان. تعلمون أنهم ذكر في الحديث في السنن أنه يأتي أقوام يسمون الخمر بغير اسمها. الحين اللي في دول الكفر أو في بعض الدول الإسلامية مع الأسف الشديد في محلات بيع الخمر يسمونها بارات، ما يقولون محلات بيع خمر، ولا في أحد يقول هذا خمر، كل مشروبات يسمونها روحية مع الأسف. حتى أعطوها اسم لا يكون يعني من المستحسن أن يطلق هذا الاسم على الخمر. فلذا القاعدة الذي نريد التأكيد عليها أن المسكر المتخذ من غير العنب يسمى خمر. والقاعدة المهمة الثانية كل شيء يستر العقل يغطيه يسمى في الحقيقة خمرا. ما يجي واحد يقول لك لا والله المخدرات هذه مين موجودة في القرآن بالنص أن المخدرات حرام، ما في. يذكرون في أفغانستان أيام الجهاد الأفغاني اللي راحوا هناك وجدوا سوق يبيع الحشيش والأفيون، إذا أذن المؤذن كلهم قفلوا الصلاة. فسألوا واحد تبيعون خمر أنتم تبيعون محرم؟ قال لا، الحشيش ما وجدوا في القرآن الكريم أنه محرم، هذا من الجهل. وكل شيء يسمى خمرا ويزيل العقل يدخل في التحريم المنهي عنه. أنا بس أسؤال، إحنا ما إحنا محتاجين لهالكلام، لكن ربما أحد يسمعنا يستفيد من هذا الكلام. لو رجل زنى بامرأة أجنبية ما يعرف، هذا واحد. ثاني زنى بامرأة جاره، تعرفون أنه من الكبائر أن يزني أحدكم بحليلة جار زوجة جار. أو واحد زنى بإحدى محارمه. النساء الثلاث هذه هل الحقيقة تختلف مع الثلاث ولا واحدة؟ زنى بأجنبية أو زوجة جاره أو إحدى محارمه كل يسمى زنا. فالأسماء ما تغير الحقائق، يعني لا تختلف الحقيقة عن المسميات. خلاص هذا شرب خمر سواء من عنب من غيره أيا كان. فهذه من الأشياء التي يعني يجب التنبيه عليها. لا يأتيك جاهل يحتج عليك يقول النص ورد بكذا، ما خالف الرد، النص ورد بكذا، جزاك الله خير. لكن كلمة عمر رضي الله عنه وأقره الصحابة والخمر ما خامر العقل يعني غطاه وأزاله، ولذلك جاء من الضروريات الخمس المحافظة على العقل بتحريم الخمر. اللي يسمونه عرج هالحين هذا يتساهلون فيه الناس، مسهل عرج ما في شيء، وهو أصل خمر تراه انتم في الهيئة وش صنعونه منه؟ من شعير؟ ها؟ خميرة بس، يعني ما يحطون شعير، ما يحطونه هذا عشان رخيص يعني. الخلاصة يسمونها عرق، يمكن لها اسماء ثانية لكن الصحيح تسميه خمر. التسميات هذه جعلتنا نستسيغ هالأمور هذه، يعني مو نستسيغها، ما نتضجر ولا نغضب لوجه الله سبحانه وتعالى حينما نسمع أن فلان أو الجهة الفلانية قبضت على أناس يبيعون عرق. عرق سهل، بخلاف لما تجيك كلمة خمر لفظتها هذه لفظة شرعية ما هي بسهلة. فأنا أقول القاعدة كل شيء يؤثر على العقل ويزيله يسمى خمر، وهو من أعظم الذنوب. لكن لما نسأل سؤال أيما أعظم، شرب الخمر ولا أكل الربا؟ هي كلها عظيمة. نقول إن أكل الربا ورد فيه ما لم يرد في التحريم الخمر، هو معناه أنه سهل لا، لكن أكل الربا محاربة لله ورسوله. في أحكام مرت علينا في الطلاق، هل يقع الطلاق من شارب الخمر؟ واحد شارب الخمر طلق. في من علمائنا المعاصرين بدون تسمية رحمة الله عليهم يرون أنه ما يقع، ما يقع أن الخمر شرب الخمر وما يقع منه الطلاق، لأنه زال عقله. يقول إزالة العقل هذه كانت بسببه. شيخنا الشيخ عبد الله يرجح فيما أذكر، يرجح إيقاع الطلاق على من شرب الخمر. طيب احنا لسنا بحاجة إلى التطوير في مثل هذا الباب صراحة يعني، لكن من باب الفائدة المؤلف رحمه الله ما جاب إلا ثلاثة حديث كلها فيما يتعلق تجدها في الخمر. حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. شوف الجملة هذه تغنيك عن كتابة مجلدات، لأن اللفظ هذه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ألفاظ قليلة والمعاني كثيرة. كل شراب أسكر فهو حرام. سؤال، هل يقاس كل أكل يسكر فهو حرام؟ هذا القاعدة، ما كان في الشراب كان في الأكل، ما كان أسكر في صلاحية للإسكار ولو لم يسكر نقول حرام. لو إنسان قال واحد لا أنا أشرب قليل بس ما يجعلني أسكر، مثل النبيذ، ورد النهي عن ترك النبيذ بعد 4 أيام هو عصير العنب. جاءت أدلة ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو السؤال الذي ورد عليه عليه الصلاة والسلام؟ جاء سؤال عن نبيذ العسل أو البتع، فالرسول أجاب إجابة كاملة عنه وعن غيره. وهذه قاعدة لكم جميعا، إذا وجدت السائل يحتاج إلى زيادة عن ما سأل عنه فأجب عن سؤاله وبما يحتاجه ضمنا وزيادة عن سؤاله. وهذا جزء مر علينا في كتاب الطهارة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر. قال يا رسول الله نركب البحر، أنا نتوضأ من ماء البحر؟ ما قالهم الرسول إيه، بس قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. ما سألوا عن أصلا ناكل ولا ما ناكل، هم يسألون عن الوضوء. ظن منه صلى الله عليه وسلم أنهم سيحتاجون للسؤال فأجابهم. هنا نفس القضية، أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام مو عن البتع، أجاب عنه وأجاب بقاعدة أعظم، قال كل شراب سواء نبيذ أو غيره أسكر فهو حرام. يعني نقول أن القليل والكثير في التحريم سواء، يعني ما يجي واحد يقول والله أنا ما شربت إلا قليل والثاني يقول والله شربت أنا أكثر، هذا الحكم يختلف. نقول لا، درهم من ربا مثل مليون من ربا، تحريم واحد سواء في القليل أو الكثير. ليس معناه أن الربا إذا كلت قليل منه ما يعتبر عليك حرام ولا يسمى ربا، لا. لذلك لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شراب أسكر فهو حرام، يقاس عليها المسكرات هذه. وأنا أعجب، يعني أفرح باللفظة الصحيحة، يعني اللفظة الصحيحة المفروض، يعني مثلا الآن المديرية العامة لمكافحة مكتوب المخدرات، صح ولا لا؟ طيب والخمور، بس أنتم مخدرات، هم جعلوا المخدرات وأدخلوا تحتها كل شيء. ولا القاعدة أن يقول الإدارة العامة لمكافحة الخمر وأنواعه، ولا يكفي يدخل مع تحت كل شيء. ولا عبرة باختلاف الأسماء، خذ قاعدة ما دام المعنى واحد، مثل ما ذكرنا في قضية الزنا، هو زنا سواء بإحدى محارب أو بزوجة جارك أو بامرأة لو كافرة أو أجنبي، هو زنا يسمى زنا. لكن تقول والله أنا ما زنيت، أنا ما فعلت إلا بحرة بوحدة من محارب، لا أصلا أعظم أعظم مثل. لذلك الآن مثلا في رمضان كون الإنسان يصوم ويفطر على خمر، هذا أشد ذنب، يعني مع شربك للخمر هذا كون يصير فيه استهزاء واستهتار بالشعائر. الخلاصة هذه قاعدة، القاعدة لا عبرة باختلاف الأسماء ما دام المعنى واحد. عندنا الحديث الأخير، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا، شف الأدب، فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ احنا أولا ما نعرف السؤال هذا اللي بلغه عمر رضي الله عنه عن رجل أن فلانا، في فائدة إقالة أصحاب ذوي الهيئات مهما أخطأ. يعني أنا بتكلم بسيط كلام خارج عن الموضوع، الحملة التي قامت على الشيخ عبد الله بن منيع الشيخ عبد العزيز الفوزان وصلت حد مع الأسف مضحك مبكي. القضية لها 4 سنوات يثيرونها الآن، والحسنات بحر الحسنات اللي قام بها الإمام الجليلان ولا كلمة واحدة، كلمة واحدة ما في. إذا كان أنشأ قناة يدعو فيها إلى الإسلام أكثر من 1 مليار رجل أو امرأة صينية، وأكثر من 700 مليون أسباني لهم قناة تدعوهم للإسلام، وكذلك قناة للفلبينيين كم عددهم، وتشتغل، أنشأوا من الحفل التكريمي مراكز إسلامية عددها 2. ما كان أحد يخطر في باله أن إسبانيا اللي هي الأندلس صحيح أن يكون فيها هذا الأمر، ومسميها قرطبة بالاسم الإسلامي. جو طلعوا حملة على الفوزان والأسبانيات، يعني هذا صراحة مضحك. شف عمر رضي الله عنه لما بلغه أن فلانا باع خمرا قال كريم رضي الله عنه ما في مانع أنك تنصح المخطي، لكن لا تنظر بعين واحدة، قل للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. وباب النصيحة ما يكون في هذا الباب، معنى أنتم يا الأسبانيين يا الصينيين يا الفلبينيين ترى هذا اللي فعله عبد العزيز الفوزان الشيخ الدكتور ترى مخالف للشريعة فلا تأخذوا منه، يعني أنتم لا خيركم ولا كفاية شركم. ولذلك لما يقول عمر قاتل الله فلان باع خمرا، شوف لو جانا واحد من المعتبرين من علمائنا وباع خمر هل معناه نحط عليه علامة إكس مرة واحدة؟ دائما أكرر لنا في كثير من المجالس يجب أن تحتمل لأخيك 74 عذرا. ويقول عمر رضي الله ابن عمر لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا أبدا. بعدين تعال أنت عاقل، هل تغلب جانب المصلحة ولا المفسدة؟ أحد الدعاة يبيني علمه اسمه، علمه اسمه باسمه في الميكروفون، ألقى محاضرة في الجامعة الأمريكية في بيروت، كان ضمن الحضور نساء شنوا حملة عليه، داعية ويلقي محاضرة في مكان مختلط وما أدري كلام كثير. أنت ما تجي تفكر التفكير هذا أصلا، للمتحدثين ذولي كلهم سقطت الناس، تلقاهم ما يخدمون الإسلام والمسلمين أبدا، بس كذا نقد، لأن النقد سهل، والنقد في العلماء والدعاة ما هو أحد محاسبك عليه. سألتها أنا قلت لها بلغني أنا ما شفت أنك ألقيت محاضرة الجامعة الأمريكية والحضور مختلط. لا بجاوبك، ما في أحد يجي يسأل قبل الله يفضح. قال الجامعة الأمريكية منذ أنشئت لم يقل فيها محاضرا قال الله قال رسول، من الشروط الاتفاق اللي بيننا وبينهم أن يضعوا مكان للرجال ومكان للنساء، حطوا مكان يمكن ما يكفي إلا 400-500، الحضور أكثر من 4000، 4000 كلهم يريدون أن يستمعوا لهذا الشيخ السعودي يسمونه، فجعلوهم في بهو المطعم، صالة المطعم، وجعلوا شاشات خارجية. السؤال الحين أنت تتصور أن عندهم هيئة بيجون يفرقون ذا العالم؟ هم أصلا كلهم في الشوارع وفي كل محل، ما في شيء اسمه اختلاط، كلمة اختلاط أصلا ما يعرفون. فيقول أخذت أفكر هل من المصلحة أخرج أو من المصلحة أني ألقي المحاضرة وأتكلم فيها بعد عن الاختلاط وأضراره؟ أنت مش تقول؟ لكن بعض الناس كما قال في الحديث يقول ابن عمر ترى الشعرة في عين أخيك ولا ترى الخشبة المعترضة في عينك، وهذه من المآسي اللي احنا نعيشها الآن. تزل كلمة واحدة من عالم أو من شيخ خلاص ما له حسنات أبدا. ولذلك عمر رضي الله عنه بل رواة الحديث من لطفهم وإحسانهم قالوا بلغ عمر رضي الله عنه فلانا باع خمرا، ما عليك من اسمه، اسمه معلوم ومختلف في اسمه، فيقول عمر رضي الله عنه قاتل الله فلانا، هذه كلمة تقولها العرب دائما، ما قال جيبوه جلدوه ولا شلوه من منصبه ولا لعد يتكلم ولا منعوه من الدروس والمحاضرات، لا لا بقى. قاتل الله هذه كلمة معروف، قاتل بمعنى لعن، مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهي لعن الله اليهود والنصارى. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، أي شحوم، فجملوها فباعوها. هنا استعمل عمر رضي الله عنه القياس، قاس الفاروق بيع الخمر على بيع شحوم الشحوم لما حرمت. بل جاء حديث في صحيح البخاري، وأظن بعضكم أول مرة يسمعه، بل الإمام البخاري من فقهه بوب تبويب، قال: باب تحريم التجارة بالخمر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، قال: حرمت التجارة في الخمر. ولما يقول هنا حرمت تجارة في الخمر، ما جاء نص قال لا الخمر المصنوع من العنب ولا من الزيتون ولا من الزبيب، لا. حتى لما علموا الصحابة بنزول الآية وأراقوا الخمور في طرق المدينة، ما في واحد منهم توقف قال: يا رسول الله، إراقة الخمر اللي مصنوع من التمر ولا من الزبيب ولا من العنب ولا من الحنطة ولا من الشعير؟ لا لا، ما فيه أي خمر. وهذه من الأدلة على اللي خصص الخمر بهذه الأشياء، تحريم التجارة في الخمر. بمعنى يقول: لعن الله فلانا لما بلغ عمر رضي الله عنه أنه باع خمرا. سؤال: هل يجوز بيع المسلم للكافر خمرا؟ يعني واحد في برا دول الكفر، دول الإباحية، فتح له محل بيع الخمر، يقول: أنا ما أبيع الخمر المسلم، أبيعه فقط للكفار، لا يجوز. طيب يقول واحد: وش الدليل؟ مثل الآن، يعني أنا والله أني أضحك أحيانا، من أنظمة البلدية البقالة اللي تبلغ عنها، إذا كانت تبيع الأطفال تبلغ عنها، شو دخله يعني أطفال ولا كبار، هو حرام، الدخان حرام سواء للصغير أو الكبير يعني، وتبلغ عنها إذا كان وضع لوحة العرض حط فيها دخان، لكن يبيعها تحت ما في شيء. أولا، الإجماع على تحريم بيع الخمر. ورد حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب، في أشياء محرمة ويجوز بيعها، وش؟ الصقر يجوز تاكله، هو محرم ما تاكله، لكن يجوز بيعه. كيف نجمع هذا؟ سؤال لكم، كيف تجمع بين الآية الحديث هذا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وبين ما نعمله حنا الآن؟ في أشياء محرم علينا ما يجوز ناكلها وحنا نبيعها، كيف تجمع بينه؟ أجعل السؤال لكم، دوروا في كتب ابن قتيبة رحمه الله وغيره في تأويل مختلف الحديث، تبي تجدون الجواب إن شاء الله فيه، أو في الكتب المطولة. الدرس القادم إن شاء الله نبين لكم، واضح جدا يعني الجواب واضح، بس أنا أبقاكم تفتحون هالكتب اللي مغبرة. ومن أطرف ما مر علي إن رجل يقول ركبت مع صاحب سيارة أجرة، يقول: وأنا طلعت من معرض كتاب محمل كتب، فسألني قال: تقرأ كتب؟ قال: أنا أقرأ كل أسبوع كتاب كتابين. هذا الراكب سأل السائق: أنت تقرأ كتب؟ قال: أنا في حياتي كلها ما قرأت إلا كتاب واحد. لا تحزن، قعيض القلب. لكن السائق يسأل الراكب: أنت تقرأ القرآن كل يوم؟ يقول كأنه لطمني على وجهي، قال أنت تقرأ القرآن كل يوم؟ يقول استحييت من الجواب، فسألته قال ما يمر علي يوم إلا وأنا أقرأ فيه. وسوى وقتك يعني ما عنده علم، ما عنده شيء، ما هو متفرغ لطلب العلم، ولا عنده تلقى كتب، ولا يعرف حتى رياض الصالحين لو تسأله من المؤلف ما عرف. وتجد واحد ما شاء الله حافظ من الكتب، حافظ من الطبعات والمحققين والمؤلفات وعدد المجلدات، بل ممكن يعطيك شيء ما يخطر على بالك، لأنها هواية أصبحت، أو أصبح شراء الكتب وجمعها عند بعض الناس هواية. يقولون أن الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله اقرأوا ترجمته، توفي عمره 34 أو أقل أو أكثر شيء، زار مكتبة المعهد العلمي في أحد المعاهد العلمية في صابية أو في جيزان، والله ما أدري بالضبط، فجاب بيتين من الشعر تدل على ما قلت لكم أن بعض الناس عنده الكتب هواية. يقول ببيت الشيخ كتب قد شراها جمعها لكن ما قراها، وطابت نفسه منها بسلوى إذا فتح المكان بأن يراها. أعرف رجل تفسير مجلدات تكون بالأسود، والفقه بالأخضر، توحيد بالبني، يعني كذا ينفقون أموال كثيرة جدا في هواية، ما في مشكلة إذا كانت الهواية ذي مصحوبة بالاطلاع والتعلم، ما في مشكلة، حتى بذل المال فيها لا يعتبر خسارة بل هو ربح، لأن من العلم الموروث. لكن تشتري وتخزن كتب ما تدري وش هي، هذا الخطأ. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.